عليهما مجتهد في إصلاحهما ترغيبا لهما في الأخذ بهذه الوصية، وجرى فيما رحمه الله تعالى على المناسب للوصايا وهو الاختصار، مما حمله على إهمال أدلة كثير مما أوصى به، وربما أورد من الأدلة ما يرشد إلى ما يوصي به.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. قال الفقيه القاضي:
يا بني
هداكما الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته، إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب به تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي فأظهر لكما نصيحتي مخافة أن تخترمني منية، ولم نبلغ مباشرة تعليمكما وتدبيركما وإرشادكما وتسليمكما، فإن أنشى الله تعالى في الأجل فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. بيده قلوبكما ونواصيكما، وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتما على منهاج السلف الصالح، وفزتما بالمثل الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة، وأستودع الله دينكما ودنياكما، وأستحفظه معاشكما ومعادكما، وأفوض إليه جميع أحوالكما، وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن باعث إنشائه هذه الوصية هو بلوغ ابنيه أبي القاسم أحمد وأبي الحسن محمد الحد الذي تتعين فيه الفروض ويتوجه التكليف، وأنهما قد بلغا حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، فحمله ذلك على تقديم هذه الوصية إليهما وإظهارها لهما مخافة أن تخترمه منية، ولم يبلغ مباشرة إصلاحهما في المعاش والمعاد. وقد أنشأ الله سبحانه وتعالى في أجل أبي الوليد بعد إنشائه هذه الرسالة، فنبغ ابناه وأشير إليهما بالعلم في حياته، بل مات ابنه الأصغر أبو الحسن محمد قبل أبيه، ورثاه أبوه أبو الوليد لمراحل عدة مذكورة في ترجمته. وأما أبو القاسم أحمد فإنه تخلف بعد أبيه وطال به العمر بعده، وكان هو القائم بالتعليم مقام أبيه بعد وفاته، مما يجب عليهما أن يرغبا في هذه الوصية وأن يعظماها، لأنها خرجت من ناصح مشفق، ولم تخرج من غير هذا المخرج. ولا ريب أن نصيحة الوالد هي من أجل النصائح، لأن الوالد إنما يطلب صلاح ولده، وكما يكون هذا في نصيحة الوالد الديني فإنها يكون في نصيحة الوالد الديني، وهو أبو الروح من المعلمين والعلماء، فإنهم إنما يتقدمون بنصح أصحابهم وتلاميذهم على إرادة الخير لهم وبيان ما ينتفعون به في الدين والدنيا.
نعم.
واعلم أننا أهل بيت لم نخل بفضل الله ما انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاعن، فكان بنو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين، جدنا سعدا ثم كان بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتشرع والتعبد في جدكم خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر وأبوكما سليمان وعماكما محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف، حتى توفي من توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم، وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم، ويصير الأمر إليكما فلا تأخذا غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم، فإن استطعتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولهما تبنيان، وإلا فلا تقصرا عن أحوالهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة يقوي بها نفوس ابنيه في طلب ما يرشد إليه، وهو تذكيرهم بما كان عليه سلفهم من أب وجد، وأنهم كانوا أهل صلاح وتدين وعفاف وتصاون وجهاد وخير وبر. وملاحظة هذه الأوصاف في الخلف تبعث في نفوس السلف متابعة آبائهم والاحتذاء بطريقهم ولزوم الاقتداء بهم، فذكرهما بحال آبائهم وسلفهم، وأن اللائق بهما أن لا يأخذ غير سبيلهم ولا يرضي غير أحوالهم، بل إن استطاع الزيادة على المفاخر السامية والمآثر النامية التي كانت لآبائهم فليجتهد في ذلك، فإنهما لأنفسهما يمهدان ولها يبنيان، فإن لم يستطيع الزيادة فلا أقل من الاقتصار على أحوال من سبق. والنفوس مفطورة على طلب الاقتداء بأسلافها، ولهذا قالوا الولد سر أبيه، يعني أنه يطلب التشبه بأبيه والاقتداء بحاله. فمن أسباب الخير لمن رزق سلفا صالحا أن يجتهد في أن يكون على سمت ذلك السلف، وأن يسير بسيرهم، وأن يلزم طريقهم. ولهذا جاء الخطاب القرآني في آيات كثيرة لتذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء السابقين، فإنهم مشاركون له في الدعوة إلى التوحيد والدين. وأعيد عليه غير مرة الاقتداء بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقيل له في آخر سورة النحل: فاتبع ملة إبراهيم حنيفا. طلبا لتأسيه صلى الله عليه وسلم بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما كان هذا الأصل منغرسا بالنفوس صار الخلف يعدون من مفاخرهم أحوال سلفهم، كما افتخرت قريش على سائر العرب بأنها وارثة إسماعيل، فكانوا ينسبون أنفسهم إليه ويقولون إنهم بنو إسماعيل وأنهم المخصوصون بسقاية البيت ورفادة الحاج، فصار لهم من المفخرة بسبب سلفهم ما لم يكن لغيرهم من القبائل. وإن لم يكن للمرء سلف سابق في الفضائل فإن هذا أعظم في فخره، إن ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. فإن العبد إذا جرد نفسه للفضائل وحمل عليها في المكارم وطلب تحصيل المفاخر من غير سابق سبقه من أهل بيته ولا معظم يقتدي به ولا داع من دواعي الانتساب يحمله على ذلك، كان ذلك من أقوى ما يجعله يطلب النفاذ إلى هذه المكارم والبلوغ إلى تلك المكارم وتحصيل مجاحمة العلماء والصالحين والزهاد والعابدين والبلوغ إلى منزلة فرط فيها شركاؤه من أهل بيته.
نعم. وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأناكما عنا نهى عنه لقمان ابنه وأما نهى عنه لقمان ابنه فهو يعظه وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلقكما بها وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به، فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا، وابذلا دونه أرواحكما فكيف بدنياكما، فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار ولا يضر ضر بعده الخلود في الجنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فإن مستما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه ومنعه فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار البوار ويوجب له الخلود في النار، فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه ولا ينفعه الصالحون من آبائه، يوم لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وتنقسم وصيتي لكما قسمين، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكونا عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما.
ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بوصية ابنيه بأعظم ما يوصى به، وهو وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبنيه ووصية يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه وهو توحيد الله سبحانه وتعالى ولزوم دين الإسلام كما قال الله عز وجل: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرهما بأن يلزم هذه الوصية ونهاهما عما ينقضها، وهو الذي نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه إذ قال له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأمرهما بأن يتمسكا بتوحيد الله وأن يلزم هذا الدين وأن يبذل دونه أرواحهما فضلا عن ما هو أهون من أمر دنياهما، فإنه لا ينفع شيء إذا ضاع الدين كما أنه لا يفوت شيء إذا بقي الدين، فإن الدين إذا فات وخرج العبد منه إلى ظلمات الشرك فإن مصيره النار كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما أنه رجا لثبوتهما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره أن يكون سبيلا لالتقائه بهما بعد فرقة الموت، فإن أهل الدنيا يفرقهم الموت، وإن أراد الله سبحانه وتعالى لهم الخير جمعهم في الجنة، فطمع أن يجمع الله سبحانه وتعالى له ابنيه في دار الكرامة، فأوصاهما بتوحيد الله سبحانه وتعالى وحذرهما من الشرك، وكرر عليهما الأمر بلزوم هذا الدين حتى يكون سببا لاجتماعهم في الآخرة. ثم بعد أن بين هذا الأصل الكلي العظيم أخبر أنه يوصيهما بوصية جامعة تنقسم إلى قسمين: أولهما قسم فيما يلزم من أمر الشريعة، وثانيهما قسم فيما يجب أن يكون عليه في أمر الدنيا، لأن العبد له دين ودنيا، وهو محتاج في دينه إلى وصية ومحتاج في دنياه إلى وصية، فأراد رحمه الله تعالى أن يبدي لهما في كل باب يفتقران إليه جملا من الوصايا النافعة لهما. نعم.
فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع عن الإخلال بشيء من ذلك عمل.
وابتدأ القسم الأول بوصيتهما بأمر الإيمان، وذكر لهما أنه لا ينفع مع الإخلال بالإيمان شيء من العمل، وأن مقتضى الإيمان أن يعمل العبد بالصالحات، وجماع الإيمان أركانه العظام من الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، كله من الله سبحانه وتعالى.
والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على تحفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله تعالى وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ.
أوصاهما رحمه الله تعالى في هذه الجملة بوصية ثانية هي الوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى، وحضهما على المثابرة على تحفظه وتلاوته، وعلى المواظبة على التفكر في معانيه وآياته، وعلى الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى هو حبله المتين الموصول بينه وبين العالمين، فمن أقبل على هذا الكتاب وتمسك به وعظمت عنايته كان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مما ينتسب به الإنسان إلى أهل القرآن أن يجمع نفسه على تحصيل جميع وجوه العناية به، فيحرص على تحفظه ويحرص على تلاوته ويحرص على فهم معانيه ويحرص على تدبر آياته ويحرص على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكلما زادت أسهمه في العناية في القرآن كلما زاد حظه من صدق الانتساب إلى أهل القرآن، فإن لقب أهل القرآن لقب لا ينال بالشارات والإشارات والمناصب والرئاسات، ولكنه لقب ينال بالإقبال على القرآن الكريم. وكم من عبد منجمع على نفسه هو من أجل أهل القرآن، وكم من عبد يقال له قائل مقرئ وهو معزول عن أهل القرآن، لأن العبرة ليست بالشهرة ولكن العبرة بصدق الصلة بالقرآن الكريم. وقد كان للسلف رحمهم الله تعالى في ذلك أحوال عجيبة، قراءة وتدبرا وعملا وفهما بما لم يشاركهم به من جاء بعدهم، وإنما بلغوا هذا بشدة تعلقهم بالقرآن، كما قيل لأخت مالك: وقد عجب الناس من نزعه من القرآن، يعني استنباطه، ما شغل مالك إذا دخل البيت؟ فقالت: كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا قراءة القرآن. وذكر في ترجمة أبي بكر بن عياش شعبة صاحب عاص أنه لما مات وبكت عليه أخته زجرها عن البكاء، ثم أشار إلى زاوية في البيت قد اسودت من طول اتكائه عليها، وذكر لها أنه ختم القرآن في هذه الزاوية أكثر من 5000 مرة، فما بلغوا هذا القدر من فهم كتاب الله وحفظه والتفكر تدبر معانيه وعقل مقاصده وامتثال أوامره إلا لأنهم أهل القرآن حقا وصدقا لكمال إقبالهم رحمهم الله تعالى على كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أن العبد أن يلتحق بهم فليعظم حقه من تلاوة القرآن وحفظه ومعرفة تفصيله وتدبر آياته، وليعلم العبد أن كتاب الله سبحانه وتعالى لا تنقضي معارفه ولا تنتهي عجائبه. وكم يتبدى للعبد من معاني فيه لا يجد متكلما تكلم فيها من قبله، بل الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن العبد إذا كرر الفاتحة بقلب صادق وفهم صحيح تبدى له من معانيها ما لم يكن يعرفه من قبل.
نعم. وقد نصح لنا صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشرقا: فلهم ناصحا تعملا بوصيته واقبلا من نصحه، فأثبتا في أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر.
أوصاهما رحمه الله تعالى في هذه الجملة بوصية ثانية، وهي الرضا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان للخلق ناصحا وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا، فما ترك أمر خير إلا دلنا عليه، ولا ترك أمر شر إلا حذرنا منه. فالسلامة والنجاة في الأولى والأخرى إنما تكون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تبدى للعبد انتفاعه بشيء لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل نهاه عنه، فليعلم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنفع له، كما جاء في الصحيح من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن نفعك التام وخيرك العام إنما يكون بمتابعة أمره صلى الله عليه وسلم، ولا يزهدنك في شيء من السنة أهجر الناس له، بل يكفي أن يكون قدوتك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولهذا عظم الله سبحانه وتعالى أقدار أهل الحديث، لأن أهل الحديث قد ردوا به صلى الله عليه وسلم إماما، ولم يجعلوا بينهم ما بين الله سبحانه وتعالى إماما يرشدهم إليه سواه صلى الله عليه وسلم، فهم بحق أهل النبي كما قال شاعرهم: أهل الحديث هم أهل النبي، لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فإن طول قراءتهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإدمانهم النظر في الأخبار والآثار والأحوال المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم صيرتهم لا يعرفون حال أحد من الخلق كما يعرفون حاله صلى الله عليه وسلم، ولا يحفظون قدوة من الخلق كما يحفظون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، حتى صاروا يميزون أفعالهم بطلب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فتجد حرصهم في كل صغير وكبير على الاقتداء بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن الخير والبركة وأن الفلاح والنجاة وأن السرور والسعادة في الدنيا والأخرى إنما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وأشربا قلوبكما محبة أصحابه أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ونفعنا بمحبتهم وألزما أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهبا كيف يوازن فضله أو يدرك شأوه؟ وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير. ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وصية أخرى من الوصايا الدينية التي يوصي بها ولديه، فأوصاهما بإشراب قلبهما محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل الأئمة الأربعة منهم وملازمة حسن التأويل لما شجر بين الصحابة واعتقاد الجميل فيهم، فقد كان لهم من المنزلة العلية والحظوة الدينية ما ليس لغيرهم، فإنهم رضوان الله عليهم شهدوا التنزيل وعلموا التأويل وفازوا بصحبة الخليل صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحوال أكسبتهم رتبة ومنزلة، وكفى لهم شرفا أن عيونهم اكتحلت برؤية طلعتهم البهية صلى الله عليه وسلم، فإن رؤية طلعته صلى الله عليه وسلم أوجبتهم الفوز بصحبته صلى الله عليه وسلم، حتى عد في أصحابه امرئ رآه صلى الله عليه وسلم ولو لم يسمع منه، تعريفا بشرف ما وصلوا إليه من الفضل، وأنهم في هذه الأمة ليسوا كغيرهم. ثم أوصاهما أيضا بتفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء الصالحين، وأن يعظموا حقهم وأن يقتدوا بهم ويأخذوا بهديهم ويقتفوا آثارهم ويحفظوا أقوالهم ويعتقدوا إصابتهم، لأن الدين إنما جاء إلينا واتصل بنا بنقل أولئك النبلاء، وحرصهم على رواية ما تلقوه عن من قبلهم من العلماء. فكل إمام متقدم سعى في بث الخير ونشره وحفظ الدين وحمله فإن له مكانة وحرمة، ولهذا صار من أدب أهل السنة والجماعة كما ذكره الطحاوي في عقيدته وابن سعدي في رسالة مفردة له في العقيدة أن من أدبهم أنهم يحفظون حرمة العلماء ويذكرونهم بالجميل ولا يرضون بالقال فيهم والقيل.
نعم.
وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المستقيم. ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها، بل تخرج من يطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له، بل تعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتقمير له، فتدفع إلى مستحقها وتدفع إلى مستحقها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوادة. ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والجهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، فيراعى في ذلك لياليه وأيامه ويتبع صيامه قيامه، وقد سن فيه الاعتكاف. ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا فهو فرض واجب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قوة عليه أو عون من يستطيعه إن ضعفتما عنه. فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظا عليها وسابقا إليها تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها، فتهلكا مع الخاسرين وتندما مع المفرطين. واعلما أن
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أصول الديانة من توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم الصحابة وإجلال السلف الصالحين، شرع يأمر ولديه بفرائض الإسلام العظام ومبانيه الجسام، فأمرهما بإقامة الصلاة وبين لهما أنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة، وهي شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. ثم أوصاهما بأداء زكاة المال وحذرهما من تأخيرها عن وقتها والبخل بكثيرها، ثم أرشدهما إلى صيام رمضان وأخبرهما أنه عبادة السر وطاعة الرب، وأنه يجب عليهما أن يزيد فيه حفظ اللسان والاجتهاد في صالح الأعمال والتحفظ من الخطأ والزلل في ليله ونهاره، وأن يجتهد في قيامه والاعتكاف فيه. ثم أتبعها بتذكيرهما بأمر الحج إلى بيت الله الحرام، فإنه فرض واجب وله من الثواب الجسيم حظ وافر. ثم ذكرهما بالجهاد في سبيل الله، لأنهما كانا بأرض الأندلس وهي أرض ملاصقة للعدو، فكان الجهاد قائم السوق منتصب البضاعة، فأمرهما بالجهاد في سبيل الله إن كانت لهما قوة عليه، فإن لم يستطيعا فلا أقل من بذل العون لمن استطاع. ثم أخبرهما أن هذه هي عمد فرائض الإسلام، فليحرص على المحافظة عليها وليجتهد في المسابقة إليها، فإن ذلك سبب خير الخير العظيم والفوز بالأجر الجسيم، وأنهما إن أضاعا حق الله سبحانه وتعالى في هذه الفرائض كان مع الخاسرين وندم مع المفرطين. نعم.
واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، فهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، به تجتنب الشبهات وتصح القربات، فكم من عامل يبعده عمله من ربه فيكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة والسلامة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق ولا يغصبه غاصب، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. فاجتهدا في طلبه واستعذب التعب في حفظه والسهر في درسه والنصب الطويل في جمعه، فواظبا على تقييده وروايته، ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته. فانظرا أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهم تغتران. هل تريان أحدا أرسى حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء؟ يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها. وصحة عقودها وبيعاتها وأنكحتها وجناياتها ومعاملاتها وإجاراتها وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام، ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات. والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها ولا يعرى من جمال لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت كحرمة وإن عظمت إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلده أصبح من جاهلها. إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهله عاريا ومن حاله عاقلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار. فأفضل العلوم علم الشريعة وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقهه بالكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء ويدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا. فمن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على منهج مالك رحمه الله، فهي إذا انفردت أنفه من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. فإنما خصص مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، وليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين، فإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي، وليس لأحدهما إمامة بالحديث ولا درجة متوسطة. وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والعباد. وإنما أحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وما بشبهه وقلة تحقيقه مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما من شبه تمويلهم ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. فلهذا أنكر جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به خوفا عليهم مما خوفتكما منه، ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحضرتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتتحقق ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغترب، وأنه من نقبه المخاريق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها. ولذلك إذا حقق من يعلم ما أحد منهم وجده آريا من العلم بعيدا عنه يدعي أنه يكتم علمه، فإنما يكتم جهله وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستضعفا لا يناظره إلا المبتدي، وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مسبور. وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى عمج فرائض الإسلام وأركان الإيمان وأوصى ولديه بالحفاظ عليها والمسابقة إليها، بين لهما أنهما لا يصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمهما منها إلا بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر، لأن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما له من حق لا تمكن إلا بخبر صادق، وإنما يلقى الخبر الصادق وينفى بما يوجد في العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في آية القرآن أو في سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان علامة إرادة الرب سبحانه وتعالى عبده بالخير أن يفقهه في الدين، كما في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة. وفضائل العلم لا تحصى ومناقب أهله لا تستقصى، والعلم سبيل يفضي بصاحبه إلى السعادة والسلامة ويرفعه إلى رتب ويرفعه إلى درجات الرفعة والكرامة. وقليل منه نافع رافع، وهو كنز أعظم من كنز المال، لأن المال ينفد ويذهب، وأما العلم فإنه يزكو ويبقى في قلب صاحبه. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة فضيلة العلم على المال من أكثر من 40 وجها، ثم حظهما على الاجتهاد في طلبه واستعداد التعب في حفظه والسهل في درسه وبذل القوة في جمعه والمواظبة على تقييده وروايته ثم الانتقال إلى فهمه ودرايته، وليعتبر حال الناس في تقديم من يقدم وتأخير من يؤخر، فإن حال الناس على تقديم العلماء وتفضيل الفقهاء للاحتياج إليهم في صلاح الدين والدنيا معه. ثم إن العلم ولاية لا يمكن عزل صاحبها عنها، وجمال لا يعرى لابسه منه، بل صاحب العلم كيفما تقلب فإن علمه معه وحرمته وافرة وحاله كاملة، بخلاف أصحاب المناصب والولايات التي يستحقونها لأمر آخر غير العلم، ثم يقومون غير العلم، ثم يقومون على تلك المناصب بما دعا إليها، فإنهم إذا عزلوا عن تلك المناصب عزلوا عن نفع الناس. وأما العالم فإنه لا يعزل أبدا ولا ينقطع انتفاع الخلق به حتى يوارى في الترع، بل لا ينقطع انتفاع الخلق به إذا ولي في الترع، بل لا يزال من الأثر الباقي بعده العلم النافع الذي أخره في تعليم أصحاب أو تأليف كتاب. واعتبر هذا في حال أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، فإنه رجل كتب هذه الوصية قبل 200 من السنين، ثم لا يزال الانتفاع باقيا بها بين أظهر المسلمين. ثم نبه رحمه الله تعالى ولديه على أن أفضل العلوم علم الشريعة، لأنه العلم المتعلق بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففضيلة هذا العلم من فضيلة أصله. وأفضل علم الشريعة كما ذكر العلم المتعلق بالقرآن الكريم، بأن يجود القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويميز صحيحه من سقيمه، ثم يجتهد في قراءة أصول الفقه ويتفقه في الكتاب والسنة ويقرأ كلام الفقهاء ليستعين به على فهم المسائل، ثم يأخذ نفسيهما بالدربة والتمرين في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج. فهذه هي الغاية القصوى والدرجة العليا في بلوغ علم الشريعة. وإن قصر فيهما الحال عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل المنقولة على مذهب مالك، لأن مذهب مالك كان مذهب أهل الأندلس، ومن طرائق الفهم السوية ومآخذ العلم النقية أن العبد إذا نشأ في بلد فإنه يتفقه بمذهب أهل بلده، فإن جعل الله سبحانه وتعالى له قوة في تمييز الأدلة واجتهادا في معرفة الراجح من المرجوح فإنه يتخير من مذاهب العلماء السابقين ما يرى أنه هو الحق المبين، وأما إن قعد عن هذه المرتبة فلا أقل من أن يكون مقتديا بإمام متبع، وتقديم إمام أهل بلده أولى من تقديم إمام غيرهم، لأن الناس مفطورون على حفظ حرمة من كان موافقا لهم وعلى خفض حرمة من كان مفارقا لهم. فإذا نشأ الإنسان في مذهب في قوم مالكية فإن الصراط السوي أن يتفقه بمذهبهم وأن يصحب طريقتهم، وهكذا قل في كل مذهب. ومن هنا حسنت هذه الوصية. أما من جهة ما ذكره من ترجيح مذهب مالك فليس مذهب غيره بأقل منه، بل كلهم من أئمة الإسلام وأعلام الهدى الكرام، ومن شاء يقتدي بأحد منهم فإنه يقلد من قلدته الأمة من المعظمين عندها من الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. ثم حذر ولديه من قراءة كتب المنطق وكلام الفلاسفة لما فيها من الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد، وهذا يبين أنه لم يرد كتب المنطق والفلسفة مطلقا، وإنما أراد الكتب التي صنفها أهل الكفر والإلحاد. أما المنطق الذي سلم من ذلك فإنه صار من علوم أهل الإسلام، لكن لا ينبغي أن يستغل به الطالب في المبادئ، وإنما يستغل به عند الانتهاء إذا رسخت عقيدته وكمل إيمانه وميز مراتب العلوم، فحينئذ فإن الاستغلال بهذه العلوم العقلية سائغ، مع العلم بأن الذكي الفطن لا يحتاج إلى مثلها. ولهذا كرر المصنف رحمه الله تعالى بيان المحجل منه، وهو أنه حذر من قراءة كتب أولئك لأجل ما فيها من الشبه وضعف التحقيق، وهو يخشى أن يسبق إلى قلب أحد ولديه من شبه التمويه ومآخذ التلبيس ما يعلق بقلبهما فيحول بينهما وبين العلوم النافعة، فإن كتب أولئك تظلم بالقلب، بل حتى كتب المنطق والفلسفة التي جردها علماء الإسلام وتقررت عندهم في درجات التعليم لا تكاد تخلو من هذه البلية، وربما طالعت كتابا من كتب المنطق التي صنفها علماء الإسلام ولا ترى فيها من أدلة القرآن والسنة إلا حديثا واحدا، مما يوجب الروية في طلب هذه العلوم، وأنها ليست من العلوم التي يقدمها طالب العلم ولا يقتحمها إلا بمرشد عاقل ومعلم فاضل يعرف ما به صلاحه وما يصلح من حاله. ثم نبه أن علماء المنطق والفلسفة الذين لا يعرفون إلا هذه العلوم العقلية أنهم على الحقيقة عارون من العلم الكامل بعيدون عنه، فإن علومهم أوهام وخيالات وشبه وخزعبلات يظنونها شيئا محققا وصدقا ثابتا، وهي على الحقيقة خيال زائل وكذب محقق.
نعم. وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله وأطيعا من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنعا منها وتبذل الطاعة فيما سواها. وعليكما بالصدق فإنه زين وإياكما والكذب فإنه شيء ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود ومن عرف بالكذب فهو ساكت مأجور مذموم وأقل عقوبات الكذاب أن لا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا زانا له ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومعرفا به وعليكما بأداء الأمانة وإياكما والإلزام بالخيانة أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخونا من خانكما وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أوفيا الكيل والوزن بين النقص فيه نقص لا يزيد المال بل ينقص الدين والمال وإياكما والعون على شك من بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغنس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما واجتناب الزنا من أخلاق المبلاء ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الآخرة قال الله تعالى فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فإياكما وشرب الخمر فإنها أم الكبائر والمجرأة على المآثم وقد حرمها الله في كتابه العزيز فقال عز من قائل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب فقد تركها قوم بالجاهلية ذكروا ما فإياكما ومقاربتها والتدمس في رجسها وقد وصفها الله تعالى بذلك وقرنها بالأنصار والأزلام فقال عز من قائل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فبين تعالى أنها من عمل الشيطان ووصفها بالرجس وقرن الفلاح باجتنابها فهل يستجيب عاقل يصدق الباري تبارك اسمه في خبره فيعلم أنه أراد الخير لنا فيما حذرنا عنه مما أن يقربها أو يتدلس بها حين نهاه فإياكما والربا فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فقال تعالى يمحق الله الربا ويرضي الصدقات ولا تأكلا مال أحد بغير حق وإياكما ومال اليتيم فقد قال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام فإن عدمتم الحلال فالجاء إلى المتشابه وإياكما والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق مبغض إلى الخلائق وإياكما والنميمة فإن أول من يمقت عليها من تنقل إليه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قفتات وإياكما والحسد فإنه داء يهلك صاحبه ويعطي تابعه وإياكما والفواحش فإن الله تعالى حرم منها ما ظهر وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وإياكما والغيبة فإنها تحبط الحسنات وتكسر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق فإياكما والكبر فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب وإياكما والبخل فإنه لا داء أدوأ منه لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة وإياكما ومواقب الخزي وكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه وما علمتما أن الناس يعيدونه بالملأ فلا تأتيانه بالخلاء فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العدل جهده ويجتنب الجور وغدره فإن الجائر مضاد لله في حكمه كاذب عليه في غدره كاذب عليه في خبره مغير لشريعته مخالف له في خليقته قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فقد روي إن الخلق كلهم عيال الله فإن أحب الخلق إلى الله أحوطهم بعياله
وروي ما من امرئ مسلم استدعى رعية فلم يخطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وإياكما وشهادة الزور فإنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلبها وتخلد قبح ذكره وأول من يمقته ويلم عليه المشهود له. وإياكما وأول من يمقته وينم عليه المشهود له. وإياكما والرشوة فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع. وإياكما والأغاني فإن الغناء ينبت الفتنة للقلب ويولد خواطر سوء بالنفس. وإياكما والشطرنج والنرد فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين يفسد العمر ويشغل عن البرد. ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقرأه بهذه السخافات التي لا تجد وتفسداه بهذه الحماقات التي تضر وتردي. وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المارقين. وأما تعديل الكواكب وتمييز أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبرودها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للانتفاع به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال بها وبالظلال وجهها فإنه حسن يدرك ذلك كله بطريق الحساب معلوم ووجه من الصواب مفهوم. قال الله تعالى: فهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال عز من قائل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الطريق الكلي المفضي إلى الوقوف على جمل المعالي وأحكام الديانة وهو العلم، شرع رحمه الله تعالى يذكر لولديه أبوابا من المأمورات والمنهيات، وقصد إلى أمرهما بعظائم الديانة وإلى نهيهما عن جرائم الخيانة، فذكر من الأوامر الشرعية والأحكام المرعية في باب الأمر والنهي أصولا لا يستغني العبد عن ملاحظتها فيما يأتيه من أمر وفيما يجره من نهي. وقد أحسن رحمه الله تعالى فيما انتخب، وكفى إجازه عن بيان من أطنب، فإن جميل خطابه ولطيف إرشاده يوقع في النفس تعظيم هذه المأمورات والمنهيات. وقد أورد رحمه الله تعالى فيما ذكره من الأدلة التي قرنها ببعض المأمور والمنهي الحديث المعروف: إن الخلق كلهم عيال الله. وهذا الحديث حديث ضعيف، وليس معناه ما يتوهمه العامة من المعنى الذي ألفوه من تسمية الأولاد عيالا، ولكن معنى هذا الحديث أن الخلق عالة على الله سبحانه وتعالى محتاجون إليه، لا غنى لهم إلا بالافتقار إليه عز وجل. فليس في متنه نكرة، وإنما النكرة في حمله على المعنى الذي اصطلح عليه الناس اليوم، وليس هذا المعنى مقصودا في هذا الحديث مع ضعفه، وإنما المراد بيان احتياجهم إلى الله سبحانه وتعالى وافتقارهم إلى كرمه وفضله. نعم.
وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسكا به، فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والبر والإكرام والمراعاة بالسر والعلانية والمراقبة في المغيب والشهادة. وليلتزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى كل ما يحبه والمعاضلة فيما يثره والمسامحة بكل ما يرغبه، ويلتزم أصغركما لأخيه تكبيمه عليه وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مذهبه والاتباع له في سره وجاره وتصويب قوله وفعله، فإن أنكر منه بالملأ أمرا يريده أو ظهر إليه خطأ فيما يقصده فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر بالملأ بتخطيئته، فليبين له ذلك على انفراد منهما ورفق من قولهما، فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما يحذر من الخطأ مع اتفاقكما ما لم يكن الخطأ في أمر الدين، فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان، وليثابر على نصح أخيه وتثبيته ما استطاع، ولا يشل يده عن تعظيمه وتوقيره، ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من عرض الدنيا فيخل بأخيه من أجله أو يعرض عنه بسببه أو ينافسه فيه، ومن وصي عليه منكما في دنياه فليشارك بها أخاه، فلا يزيد بها دونه، وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير ماله، فأظهرا التعاذل والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرفا به، فإن ذلك مما توبيان به ربكما وتغيظان به عدوكما. وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك، فإنه إما يفسد دينكما ودنياكما ويضع من قدركما ويحط من مكانكما ويحقر أمركما عند عدوكما ويصغر شأنكما عند صديقكما. ومن يسدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقاربة عليها ولا يذكر ما أتى منها، فإن ذلك مما يوجب الضغائن ويسبب التباغض ويقبح المعروف ويحسن الكبير ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة. وإن أحدكما زل وترك اللخد بوصيته في ذل أخيه ومراعاته فليتلاف الآخر ذلك بتمثله بوصيته والصبر لأخيه واللحق به وترك المطالبة له على جفوته والمتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل بأمره ويكون لما يأتي أخوه كبير تأثير في حاله. واعلم أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم، وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية وأحوالهم ظاهرة نامية، ما حق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم وتنابرهم فاحذر أن تكونا منهم. ثم عليكما بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم والمشاركة لهم بالمال والحال والجاه والمثابرة على مهاجاتهم والمتابعة لزيارتهم والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على لماء مال غنيهم والحفظ لغيبهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازات ولا ارتضاء مقاربة، فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بيتكما وصلا رحمكما وإن ضعف سببها فقد لبا ما بعد منها وازدهدا في القيام بحقها. وإياكما والتضيع لها فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب النساء في الأجل والساعة بالرزق فليصل رحمه. فهذا مما يشعر به ملتزمه ويعظم به عند الناس يعظمه، وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا، ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتهاقموا إلا نموا وكثروا وبورك لهم بما حاولوا. ثم الجار عليكما بحفظه والكف عن أذاه والستر لعورته والاهتداء إليه والصبر على ما كان منه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره دوائقه. فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيبلغه، واعلم أن الجوار قرابة ونسب، فتحببا إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما ارعيا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم واحسنا إلى فقيرهم وبالغا في حفظ غنيهم وعلما جاهلهم. ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ثم إخوانكما عاملاهم ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار. وإياكما أن تحدثا أنفسكما أن تنتظرا مقاربة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقاربة يمتح الصنيعة ويعيد الأفعال الرفيعة وضيعة، فيقلب الشكر دما والحمد مقتا. فلا يجب أن تعتقد معاداة أحد واعتمد التحرز من كل أحد، فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقاربا جهدكما فالتزم الصبر له مسباتما، فمن التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر، ومن بغي عليه لينصرنه الله. وقد استعملت هذا بفضل الله تعالى مرارا، فحدثت العاقبة واغتبطت بالكف عن المقاربة، ولا تستعبنا من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقبض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمد ينقضي قصير منتظرا الفرج، فإن انتظار الفرج عبادة، فعلقا رجاءكما بربكما وتوكلا عليه، فإن التوكل عليه سعادة، واستعينا بالدعاء والجاء إليه في البشاء والضراء. فإن الدعاء سبينة لا تعطب، وحزب لا يغلب، وجند لا يهرب. فإياكما أن تستحيلا عن هذا المذهب أو تعتقدا غيره أو تتعلقا بسواه فتهلكا وتخسر الدين والدنيا. وربما دعوتما لشيء فنالكما مع الدعاء معرة أو وصلت إليكما مضرة، فازدادا حرصا على الدعاء ورغبة بالإخلاص والتضرع والبكاء، فإنما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما واكتسبتماه من سيء أعمالكما. ومع ذلك ما الذي ألهمكما إلى الدعاء ووفقكما له، لا بد أن يحسن العاقبة لكما، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير وصرف به عنكما من البلاء الكبير. فإيانا عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمساهمة فيها، واجعلاها أمنا على طاعته وسببا إلى عبادته، والحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتتركهما مذمومين وتجول عنكما منبوتين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى، فإن أقل ما زالت عن قوم زادت إليهم. وإياكما أن تطغيكما النعمة فتقصرا في شكرها أو تنسيا حقها أو تظن أنكما نلتماها بسعيكما أو وصلتما إليها باجتهادكما فتعود نقمة مردية وبلية معقبة. وعليكما بطاعتنا أن ولاه الله أمركما فيما لا معصيه فيه لله تعالى، فإن طاعته من أفضل ما تتمسكان به من دنياكما وتعتصما به ممن عاداكما. وإياكما والتعرف للخلاف لهم القيام عليهم، فإن هذا فيه العقب العاجل والخزي العاجل، فلو نظرتما في خلافكما ونفلتما فيما حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما بما تكتسبان من الماتم وتحدثان على الناس من الحوادث والعظائم. ثم من سعيكما له ووثقتما به لا يقدم شيئا على إهلاككما والراحة منكما، فإنه لا يأمن أن تحدثا عليه ما أحدثتما له، فتلهمان وتنهضان بغيره كما نهضتما به، فالتزم الطاعة وملازمة الجماعة، فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة. فإن وابكما أمر ممن ولي عليكما وصلت من وادية إليكما فاصبرا وانقبضا وتحليا للصرف ذلك عن سماد الاستنزال والاحتمال والإجمال وإلا فترجع عن بلده إلى أن تصلح لكما جئته وتعود إلى الإحسان إليكما نيته وإياكما وكثرة التولد منه والتعرض لذكره بقبيح يوتر عنه فإن ذلك لا يزيده إلا حمقا عليكما وبغضة لكما ولا يزيد الناس إلا إقامة لعبودكما وأيضا بإضراره بكما وابدأ بعد سد هذا الباب عنكما بترك منافسة من لابسكما ومطالبة من طالبكما فإنه قد يبدأ بهذه المعاني من يعتبر أنه لا يتوصل بها إلى محروم ولا يتشبث منها بمكروه ثم يفضي الأمر إلى ما لا يريده ولا يعتمده من مخالبة الرئيس الذي يقهر من ناواه ويغلب من غالبه وعاداه فإن رئيس ما أحدا قد خالف من ولي عليه أو قام على من أفيد أمره إليه فلا ترضيا فعله فانقبضا منه وأغلقا على أنفسكما الأبواب واقطعا بينكما وبينه الأسباب حتى تنجلي الفتنة وتنقضي المحنة وإياكما والاستكثار من الدنيا وحطامها وعليكما بالتوسط فيها والكفاف الصالح الوافر منها فإن الجمع لها والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بها والشغل بالنظر فيها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبها والطمع في جامعها والحنق على المعترف بها والسلطان يتمنى أن يجل جلة يتسبب بها إلى أخذنا عظم في نسيل ماله والفاسق مرشد لخيانته واغتياله والصالح دام له على استكثاره منه واحتفاله يخاف عليه صديقه وحميمه ويبغضه من أجله أخوه شقيقه إن منعه لم يعدم لائما فإن بذله لم يجد راضيا ومن رزق منكما مالا فلا يجعل في الأصول إلا أقل فإن شغبها طويل وصاحبها دليل فليست بمال على الحقيقة وإن تغلب على الجهة عدو حال بينه وبينها وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك أكثرها ومن احتاج منكما فليجمل بالطلب بينه لا يفوت ما قدر له ولا يدرك ما لم يقدر له وقد ذكر الله تعالى ما وعد به العبد الصالح ابنه في مثل هذا فقال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل بدت بصخرة أو بالسماوات أو بالأرض يأتي من الله إن الله لطيف خبير فاجتنبا صحبة السلطان ما استطعتما وتحريا البعد منه ما أمكنكما فإن الذل مع البعد عنه أفضل من العز مع القرب منه فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن وخائن لا يؤمن ومسيء من أحسن يخاف منه ويخاف بسببه فيتعم الناس من أجله إن طلب فتن وإن بعيد وحد يحصلك الصديق على رضاه إذا رضي فيتبرأ منك ولدك ووالدك إذا سخط ويكثر لائمك إذا منع ويقل شاكرك إذا شبعت هذه حال السلامة معه فلا سبيل إلى السلامة ممن يأتي بعده فإن امتحن أحدكما بصحبته أو دعت إلى ذلك ضرورة فليتقلل من المال والحال ولا يغتب عنده أحدا ولا يطالب عنده بشرا ولا يعصله بالمعروف أمرا ولا يستنزله إلى معصية الله تعالى فإنه يطلبه بمثلها ويطير عنده من أهلها فإن حظي عنده بمثلها بالظاهر فإن نفسه تمقته بالباطن ولا يرغب أحدكم هذه أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاها وأعلاهم منزلة فإن تلك حال لا يسلم صاحبها فدرجة لا يثبت من احتلها فأسلم طبقات طبقة متوسطة لا تهتضم من باعة ولا ترمغ من رفعة فمن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرضي المزيد ولكنه يخاف النقص والدرجة الوسطى يرضي الازدياد فبينها وبين المخاوف حجاب فجعل بين أيديكما درجة تشتغل بها الحسود عنكما ويرجوها الصديق لكما ولا يطلب أحدكما ولاية فإن طلبها شيء وتركها لمن دعي إليها زيد فمن امتحن بها منكما فلتكن حاله في نفسه يرضى من أن تحدث فيه دأ أرسال أن تحدث فيه دعوا أو يبدي فيها دهوى، وليعلم أن الولاية لا تجده رفعة ولكنها فتنة ومحنة، وأنه معرض لأحد الأمرين، إما أن يعجل فيعود إلى حالته، أو يسيء استدامة ولايته فيقبح ذكره ويدخل وجهه، وإن استوت عنده ولايته وعزله كان جديرا أن يستديم العمل فيبلغ الأمل، أو يعجل لإحسانه فلا يحط ذلك من مكانه. وفي اللام ما زاحت الإخوان ومبالغتهم المبالغة في الاسترسال معهم، إن الأعداء أكثرهم ممن هذه صفته، وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه. فهذا
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من استيفاء القسم الأول المتعلق بأمر الشريعة والديانة، أتبعه بالقسم الثاني المتعلق بما يجب أن يكون عليه ويتمسك به في إصلاح دنياهما، فذكر كثيرا من الوصايا النافعة التي تتعلق بهما في خاصة نفسهما وفي صلتهما مع أنواع من الخلق من الجيران والأصحاب والخلان والإخوان والسلاطين والعلماء. وهذه الوصايا لو أريد مد الكون فيها فكانت كل واحدة منها تحتاج إلى مدة مديدة لبركة ما فيها من الوصية الدالة على الخير. وهو رحمه الله تعالى مقتد فيما ذكره من الوصايا، إما بأدلة شرعية وإما بوقائع كونية، فإن العبد إنما يتمكن من معاملة الناس بما فيه صلاح الدنيا إما بشيء ينتزعه من الأدلة الواردة في الشريعة، وإما باعتماده على شيء من الوقائع الدنيوية القدرية التي عرضت لنظائر ما هو فيه، استعمل فيها شيء من الروية والحكمة فكان نافعا في مقابلة تلك الحال. فلا يستغني المرء في طلب صلاح دنياه عن مشير يشير إليه والدال يبين له ما به صلاح هذه الدنيا. ولهذا فإن أمر الدين والدنيا لا يستقيم إلا بمن يعقل أحكامهما، وأما من يعقل أحكام أحدهما دون الآخر فإنه يقل النفع به، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته وبعض أئمة الدعوة النجدية في رسالة له في الجهاد، أن الجهاد إنما يعول في أحكامه على عارف بالدين والدنيا، لأنه إذا عول على عارف بالدين فقط أفسد الدنيا، وإذا عول على عارف بالدنيا أفسد الدين، فلا يستقيم الأمر إلا بعارف بأمر الدين والدنيا. فيحتاج الإنسان في إصلاح أمر دنياه إلى مشير يرشده. وكثير من طلبة العلم غلب عليهم استعمال هذا الأصل في طلب العلوم، فهم فيما يستعملون من أمور الدين يحرصون على أن يسترشدوا بمعلم يعلمهم ومرشد يرشدهم، وتجدهم في أمور الدنيا بمعزل عن استشارة أهل المعرفة والحل والعقل، فيضيعون وقتا كثيرا وعمرا نافعا ومالا وافرا في أحوال تعرض لهم في أمور الدنيا لم يفتحوا لأنفسهم باب الإشارة والاستشارة، فقضوا على أنفسهم بآرائهم التي استلهموها من نظرهم، ظانين أن ما عندهم من العلوم الشرعية كاف في بيان ما تستقيم به الأحوال الدنيوية، وهذا من الخطأ، فإنه لا بد من محض التجربة التي يستدل بها الإنسان على ما يصلح به حال الناس، فإن أحوال الناس في أمور الدنيا قد يستعمل فيها شيء في زمان ويستعمل شيء آخر في زمان آخر، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد، يعني يتغير تدبير أمور دنياهم بالنظر إلى ما أحدثوا فيها من الحوادث التي لم تكن قبلهم. فلا يستغني طالب العلم عن رعاية هذا الأصل كي ينتفع به. ومن جملة ما ينتفع به من الوصايا هذه الوصايا التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فإنه ينزع فيها عن أدلة شرعية أو تجارب واقعية، كما أخبر عن نفسه فيما جربه وفيما رأى من الخلق. نعم.
فهذا الذي يجب أن تنتقله وتلتزمه، فلا تتركه لعرض ولا لوجه طمع، فربما عرض وجه أمر يريد فيستدل عن الحقائق بغير تحقيق، فآخره يظهر من سوء العاقبة ما يوجب الندم حيث لا ينفع، ويتمنى له الثلاث فلا يمكن، فإن فقدت ما وصيتي هذه ونسيت ما معناها فعليكما بما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه، فإن فيها جماع الخير، وهي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وإني أوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون وهو حسبنا ونعم الوكيل.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من إبداء القسمين اللذين وعد بهما مما فيه صلاح الدين والدنيا مع، ختم هذه الوصية بتنبيه ابنيه إلى أنه يجب عليهما أن يلتزما هذه الوصية وأن يمتثلا ما فيها، وحذرهما من ترك ما تضمنت من الوصايا لأجل الدنيا إذا لاح عرض أو قام سوء طمع فيهجران شيئا من هذه الوصايا لأجل إصابة حظ الدنيا، فإن عاقبة ذلك وخيمة. ثم أمرهما بأمر نافع إن فقد هذه الوصية، فذهب عنهما عين الوصية أو نسي من تضم فيها من المعاني، فأوصاهما بوصية جامعة للخير وهي وصية لقمان لابنه المذكورة في سورة لقمان من القرآن الكريم، فإنها من أجل الوصايا. وكان للسلف رحمه الله تعالى عناية بوصايا لقمان، وكثير من تأليف السلف المسندة يذكرون فيها وصايا للقمان هي مما نقل عن من قبلهم من أهل الكتاب، ومثلها مما ينتفع به، والكتب ابن أبي الدنيا طافحة بهذا، وقد روي شيء يسير في السنة كما روى أحمد بسند صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لقمان قال إن الله إذا استحفظ شيئا حفظه، فإن هذا من الوصايا النافعة في تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. فينبغي لطالب العلم أن ينظر في تفسير وصية لقمان لابنه في التفاسير النافعة كتفسير ابن كثير أو تفسير ابن سعدي لينتفع من فيها، ولا يتحرى النظر في وصايا لقمان التي ذكرت في كتب السلف المسندة في كتب ابن أبي الدنيا والبيهقي وغيرهما ممن صنف في الرقائق وتهذيب الأخلاق وإصلاح النفوس. ثم ختم رحمه الله تعالى وصيته هذه بأنه أوصاهما وهو يعلم أنه لا يغني عنهما من الله شيئا وأن الحكم كله لله سبحانه وتعالى، ولكنه يتوكل على الله ويرجو منه ما يوجبه حسن الظن به أن ينفع ابنيه بهذه الوصية. وإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الوصية وأن يرزقنا بركتها. وبتمام هذا الدرس نصل بحمد الله وإنعامه وإفضاله وتوفيقه وتسديده إلى ختم الكتاب 30 من كتب برنامج الدرس الواحد السادس، ونبلغ به بحمد الله الكتاب 80 بعد 100 من الكتب التي قرأت في برنامج الدرس الواحد في خلال 5 سنين، كان أولها 23 وسادسها وليس بآخرها بإذن الله هو في 28. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في أعمالنا وأعمالنا وقواتنا وأقواتنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، وأن يرزقنا سلوك سبيل الإسلام والسنة، وأن يحيينا على خير حال، وأن يميتنا جميعا على خير حال، وأن يقلبنا إلى جميع المآل، وأن يرزقنا المحبة والألفة بيننا ومع إخواننا المؤمنين، وأن يهدي ضال المسلمين ويوحد صفهم ويجمع كلمتهم ويهدي ولاة أمرهم ويرزقهم ذاخر الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا سنوات عديدة ومرات متكررة في مجالس الخير وحلق الذكر ونحن جميعا في صحة وعافية وبر وهدى وسنة وسلامة. وأنبه قبل الانصراف عن هذا الدرس إلى أمور، منها أن البيت الذي أشكن في درس شرح قصيدة المقصور والممدود قد راجعت فيه شرحا آخر لابن الأنباري، فبقي الإشكال موجودا لأن النسخة التي اعتمدها محقق الكتاب لم يتمكن من قراءة البيت كما ينبغي، ثم ذكر كلاما عن محقق ديوان ابن دريد، ثم أثبتنا الصواب الذي نراه في صحة البيت وذكرنا شرح ابن هشام وعلقنا عليه بما ينبغي، وكتبت ذلك في ورقة بعد نهاية الدرس إن شاء الله تأخذون من الأخ محمد نسخة من هذه الورقة التي كتبت فيما يتعلق بهذا البيت، ويثبتها كل واحد منكم على الموضع بتدبيس أو غيره كي يحفظها. ثم أنبه إلى أمر آخر، وهو أنني قد وهلت في أثناء إقراء رسالة البيهقي، وكنت أقول إنها رسالته إلى أبي المعالي الجويني، وهي على التحقيق رسالته إلى والد أبي المعالي أبو محمد عبد الله بن يوسف، فوهلت في أثناء الكلام لغلبة شهرة أبي المعالي على شهرة أبيه، فهذه الرسالة إنما كتبها البيهقي رحمه الله تعالى إلى والد أبي المعالي وهو أبو محمد عبد الله بن يوسف رحمة الله على الجميع. ثم أنبه ثالثا إلى ما نبهني إليه أحد الإخوان من أنني ذكرت حديث قراءة المعوذتين عند النوم وعزوته إلى الصحيحين وهو عند البخاري دون مسلم. ثم أنبه رابعا إلى أن الحفل الختامي يكون إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة المغرب، ثم نجيب على الأسئلة ثم يكون العشاء، وإننا جميعا ننتظر كل واحد منكم في حفل الغد وفي العشاء، ونرجو أن نراكم جميعا حينئذ فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. عليهما مجتهد في إصلاحهما ترغيبا لهما في الأخذ بهذه الوصية، وجرى فيها رحمه الله تعالى على المناسب للوصايا وهو الاختصار، مما حمله على إهمال أدلة كثير مما أوصى به، وربما أورد من الأدلة ما يرشد إلى ما يوصي به،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. قال الفقيه القاضي:
يا بني
هداكما الله وأرشدكما ووفقكما وأحكمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته، إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب به تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي فأظهر لكما نصيحتي مخافة أن تخترمني منية، ولم نبلغ مباشرة تعليمكما وتدبيركما وإرشادكما وتسليمكما، فإن أنسى الله تعالى في الأجل فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. بيده قلوبكما ونواصيكما، وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن علمتما به ثبتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمثل الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة. وأستودع الله دينكما ودنياكما، وأستحفظه معاشكما ومعادكما، وأفوض إليه جميع أحوالكما، وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن باعث إنشائه هذه الوصية هو بلوغ ابنيه أبي القاسم أحمد وأبي الحسن محمد الحد الذي تتعين فيه الفروض ويتوجه التكليف، وأنهما قد بلغا حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعلم للتعليم والعلم، فحمله ذلك على تقديم هذه الوصية إليهما وإظهارها لهما مخافة أن تخترمه منية ولم يبلغ مباشرة إصلاحهما في المعاش والمعاد. وقد أنسأ الله سبحانه وتعالى في أجل أبي الوليد بعد إنشائه هذه الرسالة، فنبغ ابناه وأشير إليهما بالعلم في حياته، بل مات ابنه الأصغر أبو الحسن محمد قبل أبيه، ورثاه أبوه أبو الوليد لمراحل عدة مذكورة في ترجمته. وأما أبو القاسم أحمد فإنه تخلف بعد أبيه وطال به العمر بعده، وكان هو القائم بالتعليم مقام أبيه بعد وفاته، مما يجب عليهما أن يرغبا في هذه الوصية وأن يعظماها، لأنها خرجت من ناصح مشفق ولم تخرج من غير هذا المخرج. ولا ريب أن نصيحة الوالد هي من أجل النصائح، لأن الوالد إنما يطلب صلاح ولده، وكما يكون هذا في نصيحة الوالد الديني فإنها تكون في نصيحة الوالد الديني وهو أبو الروح من المعلمين والعلماء، فإنهم إنما يتقدمون بنصح أصحابهم وتلاميذهم على إرادة الخير لهم وبيان ما ينتفعون به في الدين والدنيا.
نعم.
واعلم أننا أهل بيت لم نخل بفضل الله ما انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاعن. فكان بنو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعدا، ثم كان بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أوثر الصلاح والتدين والتشرع والتعبد في جدكم خلف. كان مع جاهه وحاله وارتفاع دنياه منقبضا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر، وأبوكما سليمان، وعماكما محمد وإبراهيم. فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف، حتى توفي من توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم، وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم، ويصير الأمر إليكما فلا تأخذا غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم، فإن استطعتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولهما تبنيان، وإلا فلا تقصرا عن أحوالهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة يقوي بها نفوس ابنيه في طلب ما يرشد إليه، وهو تذكيرهم بما كان عليه سلفهم من أب وجد، وأنهم كانوا أهل صلاح وتدين وعفاف وتصاون وجهاد وخير وبر. وملاحظة هذه الأوصاف بالخلف تبعث في نفوس السلف متابعة آبائهم والاحتداء بطريقهم ولزوم الاقتداء بهم، فذكرهما بحال آبائهم وسلفهم، وأن اللائق بهما أن لا يأخذ غير سبيلهم ولا يرضي غير أحوالهم، بل إن استطاع الزيادة على المفاخر السامية والمآثر النامية التي كانت لآبائهم فليجتهد في ذلك، فإنهما لأنفسهما يمهدان ولها يبنيان، فإن لم يستطيع الزيادة فلا أقل من الاقتصار على أحوال من سبق. والنفوس مفطورة على طلب الاقتداء بأسلافها، ولهذا قالوا الولد سر أبيه، يعني أنه يطلب التشبه بأبيه والاقتداء بحاله. فمن أسباب الخير لمن رزق سلفا صالحا أن يجتهد لأن يكون على سمت ذلك السلف، وأن يسير بسيرهم، وأن يلزم طريقهم. ولهذا جاء الخطاب القرآني في آيات كثيرة لتذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء السابقين، فإنهم مشاركون له في الدعوة إلى التوحيد والدين. وأعيد عليه غير مرة الاقتداء بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقيل له في آخر سورة النحل: فاتبع ملة إبراهيم حنيفا، طلبا لتأسيه صلى الله عليه وسلم بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما كان هذا الأصل منغرسا بالنفوس، صار الخلف يعدون من مفاخرهم أحوال سلفهم، كما افتخرت قريش على سائر العرب بأنها وارثة إسماعيل، فكانوا ينسبون أنفسهم إليه ويقولون إنهم بنو إسماعيل، وأنهم المخصوصون بسقاية البيت ورفاجة الحاج
فصار لهم من المبخرة بسبب سلفهم ما لم يكن لغيرهم من القبائل. وإن لم يكن للمرء سلف سابق في الفضائل فإن هذا أعظم في فخره، إن ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. فإن العبد إذا جرد نفسه للفضائل وحمل عليها في المكارم وطلب تحصيل المفاخر من غير سابق سبقه من أهل بيته ولا معظم يقتدي به ولا داع من دواعي الانتساب يحمله على ذلك، كان ذلك من أقوى ما يجعله يطلب النفاذ إلى هذه المكارم والبلوغ إلى تلك المكارم وتحصيل مجاحمة العلماء والصالحين والزهاد والعابدين والبلوغ إلى منزلة فرط فيها شركاؤه من أهل بيته.
نعم.
وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأناكما عنا نهى عنه لقمان ابنه فهو يعظه وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلقكما بها وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به، فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا، وابذلا دونه أرواحكما فكيف بدنياكما، فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار ولا يضر ضر بعده الخلود في الجنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن مستما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه ومنعه، فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، كما يعلم إشباقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار البوار ويوجب له الخلود في النار. فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه، ولا ينفعه الصالحون من آبائه، يوم لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وتنقسم وصيتي لكما قسمين: فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكونا عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما.
ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بوصية ابنيه بأعظم ما يوصى به، وهو وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبنيه، ووصية يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى ولزوم دين الإسلام، كما قال الله عز وجل: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرهما بأن يلزم هذه الوصية، ونهاهما عما ينقضها، وهو الذي نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه إذ قال له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأمرهما بأن يتمسك بتوحيد الله وأن يلزم هذا الدين، وأن يبذل دونه أرواحهما فضلا عن ما هو أهون من أمر دنياهما، فإنه لا ينفع شيء إذا ضاع الدين، كما أنه لا يفوت شيء إذا بقي الدين، فإن الدين إذا فات وخرج العبد منه إلى ظلمات الشرك فإن مصيره النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما أنه رجا لثبوتهما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره أن يكون سبيلا لالتقائه بهما بعد فرقة الموت، فإن أهل الدنيا يفرقهم الموت، وإن أراد الله سبحانه وتعالى لهم الخير جمعهم في الجنة، وطمع أن يجمع الله سبحانه وتعالى له ابنيه في دار الكرامة، فأوصاهما بتوحيد الله سبحانه وتعالى وحذرهما من الشرك، وكرر عليهما الأمر بلزوم هذا الدين حتى يكون سببا لاجتماعهم في الآخرة. ثم بعد أن بين هذا الأصل الكلي العظيم أخبر أنه يوصيهما بوصية جامعة تنقسم إلى قسمين: أولهما قسم فيما يلزم من أمر الشريعة، وثانيهما قسم فيما يجب أن يكون عليه في أمر الدنيا، لأن العبد له دين ودنيا، وهو محتاج في دينه إلى وصية ومحتاج في دنياه إلى وصية، فأراد رحمه الله تعالى أن يبدي لهما في كل باب يفتقران إليه جملا من الوصايا النافعة لهما. نعم.
فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع عن الإخلال بشيء من ذلك عمل.
وابتدأ القسم الأول بوصيتهما بأمر الإيمان، وذكر لهما أنه لا ينفع مع الإخلال بالإيمان شيء من العمل، وأن مقتضى الإيمان أن يعمل العبد بالصالحات، وجماع الإيمان أركانه العظام من الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، كله من الله سبحانه وتعالى.
والتمسك بكتاب الله تعالى، والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على تحفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله تعالى وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ.
أوصاهما رحمه الله تعالى في هذه الجملة بوصية ثانية هي الوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى، وحظهما على المثابرة على تحفظه وتلاوته، وعلى المواظبة على التفكر في معانيه وآياته، وعلى الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى هو حبله المتين الموصول بينه وبين العالمين، فمن أقبل على هذا الكتاب وتمسك به وعظمت عنايته كان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مما ينتسب به الإنسان إلى أهل القرآن أن يجمع نفسه على تحصيل جميع وجوه العناية به، فيحرص على تحفظه، ويحرص على تلاوته، ويحرص على فهم معانيه، ويحرص على تدبر آياته، ويحرص على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكلما زادت أسهمه في العناية في القرآن كلما زاد حظه من صدق الانتساب إلى أهل القرآن، فإن لقب أهل القرآن لقب لا ينال بالشارات والإشارات والمناصب والرئاسات، ولكنه لقب ينال بالإقبال على القرآن الكريم. وكم من عبد منجمع على نفسه هو من أجل أهل القرآن، وكم من عبد يقال له قارئ مقرئ وهو معزول عن أهل القرآن، لأن العبرة ليست بالشهرة ولكن العبرة بصدق الصلة بالقرآن الكريم. وقد كان للسلف رحمهم الله تعالى في ذلك أحوال عجيبة، قراءة وتدبرا وعملا وفهما بما لم يشاركهم به من جاء بعدهم، وإنما بلغوا هذا بشدة تعلقهم بالقرآن، كما قيل لأخت مالك: وقد عجب الناس من نزعه من القرآن، يعني استنباطه، ما شغل مالك إذا دخل البيت؟ فقالت: كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا قراءة القرآن. وذكر في ترجمة أبي بكر بن عياش شعبة صاحب عاف أنه لما مات وبكت عليه أخته زجرها عن البكاء، ثم أشار إلى زاوية في البيت قد اسودت من طول اتكائه عليها، وذكر لها أنه ختم القرآن في هذه الزاوية أكثر من 5000 مرة، فما بلغ هذا القدر من فهم كتاب الله وحفظه والتفكر تدبر معانيه وعقل مقاصده وامتثال أوامره إلا لأنهم أهل القرآن حقا وصدقا لكمال إقبالهم رحمهم الله تعالى على كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أن العبد أن يلتحق بهم فليعظم حقه من تلاوة القرآن وحفظه ومعرفة تفسيره وتدبر آياته، وليعلم العبد أن كتاب الله سبحانه وتعالى لا تنقضي معارفه ولا تنتهي عجائبه، وكم يتبدى للعبد من معاني فيه لا يجد متكلما تكلم فيها من قبله، بل الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن العبد إذا كرر الفاتحة بقلب صادق وفهم صحيح تبدى له من معانيها ما لم يكن يعرفه من قبل.
نعم.
وقد نقح لنا صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا: فاعملا بوصيته واقبلا من نصحه وأثبتا في أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر.
أوصاهما رحمه الله تعالى في هذه الجملة بوصية ثانية وهي الرضا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان للخلق ناصحا وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا، فما ترك أمر خير إلا دلنا عليه، ولا ترك أمر شر إلا حذرنا منه. فالسلامة والنجاة في الأولى والأخرى إنما تكون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تبدى للعبد انتفاعه بشيء لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل نهاه عنه، فليعلم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم
أنفع له، كما جاء في الصحيح من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن نفعك التام وخيرك العام إنما يكون بمتابعة أمره صلى الله عليه وسلم، ولا يجهدنك في شيء من السنة أهجر الناس له، بل يكفي أن يكون قدوتك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولهذا عظم الله سبحانه وتعالى أقدار أهل الحديث، لأن أهل الحديث قد رضوا به صلى الله عليه وسلم إماما، ولم يجعلوا بينهم ما بين الله سبحانه وتعالى إماما يرشدهم إليه سواه صلى الله عليه وسلم، فهم بحق أهل النبي كما قال شاعرهم: أهل الحديث هم أهل النبي، لم يصحب نفسه أنفاسه صاحب. فإن طول قراءتهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإدمانهم النظر في الأخبار والآثار والأحوال المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم صيرتهم لا يعرفون حال أحد من الخلق كما يعرفون حاله صلى الله عليه وسلم، ولا يحفظون قدوة من الخلق كما يحفظون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، حتى صاروا يميزون أفعالهم بطلب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فتجد حرصهم في كل صغير وكبير على الاقتداء بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن الخير والبركة وأن الفلاح والنجاة وأن السرور والسعادة في الدنيا والأخرى إنما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وأشربا قلوبكما محبة أصحابه أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ونفعنا بمحبتهم، فألزم أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهبا كيف يوازن فضله أو يدرك شأوه؟ وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير. ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، فالتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصادتهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وصية أخرى من الوصايا الدينية التي يوصي بها ولديه، فأوصاهما بإشراب قلبهما محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل الأئمة الأربعة منهم وملازمة حسن التأويل لما شجر بين الصحابة واعتقاد الجميل فيهم، فقد كان لهم من المنزلة العلية والحظوة الدينية ما ليس لغيرهم، فإنهم رضوان الله عليهم شهدوا التنزيل وعلموا التأويل وفازوا بصحبة الخليل صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحوال أكسبتهم رتبة ومنزلة، وكفى لهم شرفا أن عيونهم اتحلت برؤية طلعتهم البهية صلى الله عليه وسلم، فإن رؤية طلعته صلى الله عليه وسلم أوجبتهم الفوز بصحبته صلى الله عليه وسلم، حتى عد في أصحابه امرئ رآه صلى الله عليه وسلم ولو لم يسمع منه تعريفا بشرف ما وصلوا إليه من الفضل وأنهم في هذه الأمة ليسوا كغيرهم، ثم أوصاهما أيضا بتفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء الصالحين، وأن يعظموا حقهم وأن يقتدوا بهم ويأخذوا بهديهم ويقتفوا آثارهم ويحفظوا أقوالهم ويعتقدوا إصابتهم، لأن الدين إنما جاء إلينا واتصل بنا بنقل أولئك النبلاء، وحرصهم على رواية ما تلقوه عن من قبلهم من العلماء. فكل إمام متقدم سعى في بث الخير ونشره وحفظ الدين وحمله فإن له مكانة وحرمة، ولهذا صار من أدب أهل السنة والجماعة كما ذكره الطحاوي في عقيدته وابن سعدي في رسالة مفردة له في العقيدة أن من أدبهم أنهم يحفظون حرمة العلماء ويذكرونهم بالجميل ولا يرضون بالقال فيهم والقيل.
وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسان الصالحين وسبيل المستقيم. ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها، بل تخرج من يطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له، ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتقنير له، وتدفع إلى مستحقها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوادة. ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والجهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه قيامه، وقد سن فيه الاعتكاف، ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا فهو فرض واجب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قوة عليه أو عون من يستطيعه إن ضعفتما عنه. فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظا عليها وسابقا إليها تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها، فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين. واعلم أن
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أصول الديانة من توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم الصحابة وإجلال السلف الصالحين، شرع يأمر ولديه بفرائض الإسلام العظام ومبانيه الجسام، فأمرهما بإقامة الصلاة وبين لهما أنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة، وهي شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. ثم أوصاهما بأداء زكاة المال وحذرهما من تأخيرها عن وقتها والبخل بكثيرها، ثم أرشدهما إلى صيام رمضان وأخبرهما أنه عبادة السر وطاعة الرب، وأنه يجب عليهما أن يزيد فيه حفظ اللسان والاجتهاد في صالح الأعمال والتحفظ من الخطأ والزلل في ليله ونهاره، وأن يجتهد في قيامه
والاعتكاف فيه، ثم أتبعها بتذكيرهما بأمر الحج إلى بيت الله الحرام، فإنه فرض واجب، وله من الثواب الجسيم حظ وافر. ثم ذكرهما بالجهاد في سبيل الله، لأنهما كانا بأرض الأندلس وهي أرض ملاصقة للعدو، فكان الجهاد قائم السوق منتصب البضاعة، فأمرهما بالجهاد في سبيل الله إن كانت لهما قوة عليه، فإن لم يستطيعا فلا أقل من بذل العون لمن استطاع. ثم أخبرهما أن هذه هي عمد فرائض الإسلام، فليحرص على المحافظة عليها وليجتهد في المسابقة إليها، فإن ذلك سبب حيز الخير العظيم والفوز بالأجر الجسيم، وأنهما إن أضاعا حق الله سبحانه وتعالى في هذه الفرائض كان مع الخاسرين وندم مع المفرطين. نعم.
واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يترسل إلى البر، فعليكما بطلبه فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، فهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، به تجتنب الشبهات وتصح القربات، فكم من عامل يبعده عمله من ربه فيكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم سبيل لا يفضي لصاحبه إلا إلى السعادة والسلامة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. فاجتهدا في طلبه واستعذب التعب في حفظه والسهر في درسه والنصب الطويل في جمعه، فواظبا على تقييده وروايته، ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته، فانظرا أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهم تؤثران. هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء؟ يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبيعاتها وأنكحتها وجناياتها ومعاملاتها وإجاراتها وغير ذلك من تصرفاتها. وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام، ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات. والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها ولا يعرى من جمال لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت، إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلده أصبح من جاهلها. عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار، ويبقى بعده في سائر الأعصار. وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من ثقيله، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقهه بالكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء ويدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا، فمن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على منهج مالك رحمه الله، فهي إذا انفردت أنفه من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. فإنما خصصت مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، وليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين، فإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي، وليس لأحدهما إمامة بالحديث ولا درجة متوسطة. وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والعباد. وإنما أحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقريان به على فهم فساده وما بشبهه وقلة تحقيقه مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما من شبه تمويهه ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. فلهذا أنكر جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به خوفا عليهم مما خوفتكما منه، ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحضرتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتتحقق ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغترب، وأنه من نقبه المخاريق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها. ولذلك إذا حقق من يعلم مع أحد منهم وجده آريا من العلم بعيدا عنه يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستضعفا لا يناظره إلا المبتدي، وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مسبور. وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان وأوصى ولديه بالحفاظ عليها والمسابقة إليها، بين لهما أنهما لا يصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمهما منها إلا بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر، لأن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما له من حق لا تمكن إلا بخبر صادق، وإنما يلقى الخبر الصادق وينفى بما يوجد في العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في آية القرآن أو في سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان علامة إرادة الرب سبحانه وتعالى عبده بالخير أن يفقهه في الدين، كما في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة. وفضائل العلم لا تحصى ومناقب أهله لا تستقصى، والعلم سفيل يفضي بصاحبه إلى السعادة والسلامة ويرفعه إلى رتب ويرفعه إلى درجات الرفعة والكرامة. وقليل منه نافع رافع، وهو كنز أعظم من كنز المال، لأن المال ينفد ويذهب، وأما العلم فإنه يزكو ويبقى في قلب صاحبه. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة فضيلة العلم على المال من أكثر من 40 وجها. ثم حظهما على الاجتهاد في طلبه واستعداد التعب في حفظه والسهر في درسه وبذل القوة في جمعه والمواظبة على تقييده وروايته ثم الانتقال إلى فهمه ودرايته، وليعتبر حال الناس في تقديم من يقدم وتأخير من يؤخر، فإن حال الناس على تقديم العلماء وتفضيل الفقهاء لاحتياج إليهم في صلاح الدين والدنيا معه. ثم إن العلم ولاية لا يمكن عزل صاحبها عنها، وجمال لا يعرى لابسه منه، بل صاحب العلم كيفما تقلب فإن علمه معه وحرمته وافرة وحاله كاملة، بخلاف أصحاب المناصب والولايات التي يستحقونها لأمر آخر غير العلم، ثم يقومون غير العلم ثم يقومون على تلك المناصب بما دعا إليها، فإنهم إذا عزلوا عن تلك المناصب عزلوا عن نفع الناس. وأما العالم فإنه لا يعزل أبدا ولا ينقطع انتفاع الخلق به حتى يوارى في الترى، بل لا ينقطع انتفاع الخلق به إذا ولي في الترى، بل لا يزال من الأثر الباقي بعده العلم النافع الذي أخره في تعليم أصحاب أو تأليف كتاب. واعتبر هذا في حال أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، فإنه رجل كتب هذه الوصية قبل 200 من السنين، ثم لا يزال الانتفاع باقيا بها بين أظهر المسلمين. ثم نبه رحمه الله تعالى ولديه على أن أفضل العلوم علم الشريعة، لأنه العلم المتعلق بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففضيلة هذا العلم من فضيلة أصله. وأفضل علم الشريعة كما ذكر العلم المتعلق بالقرآن الكريم، بأن يجود القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويميز صحيحه من سقيمه، ثم يجتهد في قراءة أصول الفقه ويتفقه في الكتاب والسنة، ويقرأ كلام الفقهاء ليستعين به على فهم المسائل، ثم يأخذ نفسيهما بالجربة والتمرين في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج. فهذه هي غاية القصوى والدرجة العليا في بلوغ علم الشريعة. وإن قصرت فيهما الحال عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل المنقولة على مذهب مالك، لأن مذهب مالك كان مذهب أهل الأندلس، ومن طرائق الفهم السوية ومآخذ العلم النقية أن العبد إذا نشأ في بلد فإنه يتفقه بمذهب أهل بلده، فإن جعل الله سبحانه وتعالى له قوة في تمييز الأدلة واجتهادا في معرفة الراجح من المرجوح، فإنه يتخير من مذاهب العلماء السابقين ما يرى أنه هو الحق المبين. وأما إن قعد عن هذه المرتبة فلا أقل من أن يكون مقتديا بإمام متبع، وتقديم إمام أهل بلده أولى من تقديم إمام غيرهم، لأن الناس مفطورون على حفظ حرمة من كان موافقا لهم وعلى خفض حرمة من كان مفارقا لهم. فإذا نشأ الإنسان في مذهب في قوم مالكية فإن الصراط السوي أن يتفقه بمذهبهم وأن يصحب طريقتهم، وهكذا قل في كل مذهب. ومن هنا حسنت هذه الوصية. أما من جهة ما ذكره من ترجيح مذهب مالك
فليس مذهب غيره بأقل منه، بل كلهم من أئمة الإسلام وأعلام الهدى الكرام، ومن شاء يقتدي بأحد منهم فإنه يقلد من قلدته الأمة من المعظمين عندها من الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. ثم حذر ولديه من قراءة كتب المنطق وكلام الفلاسفة لما فيها من الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد، وهذا يبين أنه لم يرد كتب المنطق والفلسفة مطلقا، وإنما أراد الكتب التي صنفها أهل الكفر والإلحاد. أما المنطق الذي سلم من ذلك فإنه صار من علوم أهل الإسلام، لكن لا ينبغي أن يشتغل به الطالب في المبادئ، وإنما يشتغل به عند الانتهاء إذا رسخت عقيدته وكمل إيمانه وميز مراتب العلوم، فحينئذ فإن الاشتغال بهذه العلوم العقلية سائغ، مع العلم بأن الذكي الفطن لا يحتاج إلى مثلها. ولهذا كرر المصنف رحمه الله تعالى بيان المحذر منه، وهو أنه حذر من قراءة كتب أولئك لأجل ما فيها من الشبه وضعف التحقيق، وهو يخشى أن يسبق إلى قلب أحد ولديه من شبه التمويه ومآخذ التلبيس ما يعلق بقلبهما فيحول بينهما وبين العلوم النافعة، فإن كتب أولئك تظلم بالقلب، بل حتى كتب المنطق والفلسفة التي جردها علماء الإسلام وتقرص عندهم في درجات التعليم لا تكاد تخلو من هذه البلية، وربما طالعت كتابا من كتب المنطق التي صنفها علماء الإسلام ولا ترى فيها من أدلة القرآن والسنة إلا حديثا واحدا، مما يوجب الروية في طلب هذه العلوم، وأنها ليست من العلوم التي يقدمها طالب العلم ولا يقتحمها إلا بمرشد عاقل ومعلم فاضل يعرف ما به صلاحه وما يصلح من حاله. ثم نبه أن علماء المنطق والفلسفة الذين لا يعرفون إلا هذه العلوم العقلية أنهم على الحقيقة عارون من العلم الكامل بعيدون عنه، فإن علومهم أوهام وخيالات وشبه وخزعبلات يظنونها شيئا محققا وصدقا ثابتا، وهي على الحقيقة خيال زائل وكذب محقق.
نعم. وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله، فأطيعا من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنعا منها وتبذل الطاعة فيما سواها. وعليكما بالصدق فإنه زين، وإياكما والكذب فإنه شيء، ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت ماجور مذموم. وأقل عقوبات الكذاب أن لا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه، وما وصف الله تعالى أحدا من الكذب إلا ذاما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومعرفا به. وعليكما بأداء الأمانة، وإياكما والإلمام بالخيانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخونا من خانكما، وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أوفيا الكيل والوزن فإن النقص فيه نقص لا يزيد المال بل ينقص الدين والمال
وإياكما والعون على شك دمٍ بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه فأعد له عذابا عظيما. واجتناب الزنا من أخلاق البطلاء ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الآخرة. قال الله تعالى: فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإياكما وشرب الخمر فإنها أم الكبائر والمجرأة على المآثم والمجرئة على المآثم، وقد حرمها الله في كتابه العزيز. فقال عز من قائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب. وقد تركها قوم بالجاهلية ذكروا ما فإياكما ومقاربتها والتجنس بإجتها، وقد وصفها الله تعالى بذلك وقرنها بالأنصار والأزلام. فقال عز من قائل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبين تعالى أنها من عمل الشيطان ووصفها بالرجس وقرن الفلاح باجتنابها. فهل يستجيب عاقل يصدق الباري تبارك اسمه في خبره فيعلم أنه أراد الخير لنا فيما حذرنا عنه مما أن يقربها أو يتدنس بها حين نهاه؟ فإياكما والربا، فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتمنه. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات ولا تأكلا مال أحد بغير حق وإياكما ومال اليتيم. فقد قال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتما الحلال فالجاء إلى المتشابه. وإياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق مبغض إلى الخلائق. وإياكما والنميمة، فإن أول من يمقت عليها من تنقل إليه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات. وإياكما والحسد، فإنه داء يهلك صاحبه ويعقب تابعه. وإياكما والفواحش، فإن الله تعالى حرم منها ما ظهر وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. وإياكما والغيبة، فإنها تحرق الحسنات وتكسر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق. وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مكر الله متقلب وإلى سخطه منقلب. وإياكما والبخل، فإنه لا داء أدوى منه لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. وإياكما ومواقف الخزي، وكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه. وما علمتما أن الناس يعيدونه بالملأ فلا تأتيانه بالخلاء. فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العدل جهده ويجتنب الجور وغدره. فإن الجائر مضاد لله في حكمه، كاذب عليه في غدره، كاذب عليه في خبره، مغير لشريعته، مخالف له في خليقته. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد روي: إن الخلق كلهم عيال الله، فإن أحب الخلق إلى الله أحوطهم بعياله. وروي: ما من امرئ مسلم استرعي رعية فلم يحرطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. فإياكما وشهادة الزور، فإنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلبها وتخلد قبح ذكره، وأول من يمقته ويلم عليه المشهود له. وإياكما وأول من يمقته وينم عليه المشهود له وإياكما والرشوة فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع وإياكما والأغاني فإن الغناء ينبت الفتنة للقلب ويولد خواطر سوء بالنفس وإياكما والشطرنج والنرد فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين يفسد العمر ويشغل عن البرد ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تدفعاه بهذه السخافات التي لا تجدي وتفسداه بهذه الحماقات التي تضر وترضي وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المارقين وأما تعديل الكواكب وتمييز أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبرودها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجات هذه الكتائب وتعرض الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها فإنه حسن يدرك ذلك كله بطريق الحساب معلوم ووجه من الصواب مفهوم قال الله تعالى فهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال عز من قائل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الطريق الكلي المفضي إلى الوقوف على جمل المعالي وأحكام الديانة وهو العلم شرع رحمه الله تعالى يذكر لولديه أبوابا من المأمورات والمنهيات وقصد إلى أمرهما بعظائم الديانة وإلى نهيهما عن جرائم الخيانة فذكر من الأوامر الشرعية والأحكام المرعية في باب الأمر والنهي أصولا لا يستغني العبد عن ملاحظتها فيما يأتيه من أمر وفيما يجره من نهي وقد أحسن رحمه الله تعالى فيما انتخب وكفى إجازه عن بيان من أطنب فإن جميل خطابه ولطيف إرشاده يوقع في النفس تعظيم هذه المأمورات والمنهيات وقد أورد رحمه الله تعالى فيما ذكره من الأدلة التي قرنها ببعض المأمور والمنهي الحديث المعروف إن الخلق كلهم عيال الله وهذا الحديث حديث ضعيف وليس معناه ما يتوهمه العامة من المعنى الذي ألفوه من تسمية الأولاد عيالا ولكن معنى هذا الحديث أن الخلق عالة على الله سبحانه وتعالى محتاجون إليه لا غنى لهم إلا بالافتقار إليه عز وجل فليس في متنه نكرة وإنما النكرة في حمله على المعنى الذي اصطلح عليه الناس اليوم وليس هذا المعنى مقصودا في هذا الحديث مع ضعفه وإنما المراد بيان احتياجهم إلى الله سبحانه وتعالى وافتقارهم إلى كرمه وفضله. نعم.
وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسكا به فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والبر والإكرام والمراعاة بالسر والعلانية والمراقبة بالمغيب والشهادة وليلتزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى كل ما يحبه والمعاضلة فيما يثره والمسامحة بكل ما يرغبه ويلتزم أصحابكما لأخيه تكبيمه عليه وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مذهبه والاتباع له في سره وجاره وتصويب قوله وفعله. فإن أنكر منه بالملأ أمرا يريده أو ظهر إليه خطأ فيما يقصده فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر بالملأ بتخطئته بل يبين له ذلك على انفراد منهما ولفتن من قولهما وإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما يحذر من الخطأ مع اتفاقكما ما لم يكن الخطأ في أمر الدين. فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان وليثابر على نصح أخيه وتسديده ما استطاع ولا يشل يده عن تعظيمه وتوقيره. ولا يظهر أحدكما على أخيه شيئا من عرض الدنيا فيخل بأخيه من أجله أو يعرض عنه بسببه أو ينافسه فيه. ومن وصي عليه منكما في دنياه بل يشارك بها أخاه فلا يصيد بها دونه وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير ماله فأظهر التعادل والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرف به. فإن ذلك مما توبيان به ربكما وتغيظان به عدوكما. وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك فإنه إنا يفسد دينكما ودنياكما ويضع من قدركما ويحط من مكانكما ويحقر أمركما عند عدوكما ويصغر شأنكما عند صديقكما. ومن يسدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقاربة عليها ولا يذكر ما أتى منها فإن ذلك مما يوجب الضغائن ويسبب التباغض ويقبح المعروف ويحسن الكبير ويدل على المقت والضعف ودناءة الهمة. وإن أحدكما زل وترك اللقد بوصيته في بر أخيه ومراعاته فليتلاذى الآخر ذلك بتمثله بوصيته والصبر لأخيه واللصق به وترك المطالبة له على جفوته والمتابعة له على سوء معاملته فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل بأمره ويكون لما يأتيه أخوه كبير تأثير في حاله. واعلم أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية وأحوالهم ظاهرة نامية ما حق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم وتنابرهم فاحذر أن تكونا منهم. ثم عليكما بمواصلة بني أعمالكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم والمشاركة لهم بالمال والحال والجاه والمثابرة على مهاجاتهم والمتابعة لزيارتهم والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على لمائنا لغنيهم والحفظ لغيبهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء المجازات ولا اقتضاء مقاربة. فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بيتكما وصلا رحمكما وإن ضعف سببها فقد لبى ما بعد منها وازدهدا في القيام بحقها. وإياكما والتضيع لها فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب النساء في الأجل وسعة بالرزق فليصل رحمه. فهذا مما يشعر به ملتزمه ويعظم به عند الناس يعظمه. وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتهاطموا إلا نموا وكثروا وبورك لهم بما حاولوا. ثم الجار عليكما بحفظه والكف عن أذاه والستر لعورته والاهتداء إليه والصبر على ما كان منه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن من لا يأمن جاره دوائقه. فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جالك بي يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيبذيقه. وأعلم أن الجوار قرابة ونسب فتحببا إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما ارعيا حقوقهم. ارعيا شقوقهم في مشهدهم ومغيبهم واحسنا الى فقيرهم وبالغا في حفظ غنيهم وعلما جاهلهم. ثم من علمتما من اخواني واهل مودتي فانه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم واكرامهم ومواصلتهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه ثم اخوانكما عاملوه عاملاهم ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار. وإياكما أن تحدثا أن تحدثا أنفسكما أن تنتظرا مقاربة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقاربة يمتح الصنيعة ويعيد الأفعال الرفيعة وضيعة، فيقلب الشكر دما ويقلب الشكر دما والحمد مقتا. فلا يجب أن تعتقد معاداة أحد واعتمد التحرز من كل أحد، فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقاربان جهدكما فالتزم الصبر لهما ثباتنا، فمن التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر، ومن بغي عليه لينصرنه الله. وقد استعملت هذا بفضل الله تعالى مرارا، فحدثت العاقبة واغتبت طرق عن المقاربة، ولا تستعبنا من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقبض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمد ينقضي قصير منتظرا الفرج، فإن انتظار الفرج عبادة، فعلقا رجاءكما بربكما وتوكلا عليه، فإن التوكل عليه سعادة، واستعينا بالدعاء والجاء إليه في البشاء والضراء. فإن الدعاء سبينة لا تعقب، وحزب لا يغلب، وجند لا يهرب. فإياكما أن تستحيلا عن هذا المذهب أو تعتقدا غيره أو تتعلقا بسواه فتهلكا وتخسرا أو تتعلقا بسواه فتهلكا وتخسر الدين والدنيا. وربما دعوتما لشيء فنالكما مع الدعاء معرة أو وصلت إليكما مضرة، فازدادا حرصا على الدعاء ورغبة بالإخلاص والتضرع والبكاء، فإنما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما واكتسبتماه من سيء أعمالكما. ومع ذلك فالذي ألهمكما الدعاء إلى الدعاء وافتقتما له لا من داء يحسن العاقبة لكما، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير وصرف به عنكما من البلاء الكبير. فإيانا عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمساهمة فيها، واجعلاها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته، والحذر الحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتتركهما مذمومين. والحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتترككما مذمومين وتزول عنكما منبوتين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى، فإن أقل ما زالت عن قوم زادت إليهم، وإياكما أن تطغيكما النعمة فتقصر في شكرها أو تنسيا حقها، أو تظن أنكما نلتماها بسعيكما أو وصلتما إليها باجتهادكما فتعود نقمة مردية وبلية معقبة. وعليكما بطاعتنا أن والله الله أمركما فيما لا معصية به لله تعالى، فإن طاعته من أفضل ما تتمسكان به من دنياكما وتعتصما به ممن عاداكما. وإياكما والتعرف للخلاف لهم القيام عليهم، فإن هذا فيه العقب العاجل والخزي العاجل، فلو نظرتما في خلافكما ونفلتما فيما حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما بما تكتسبان من الماتم وتحدثان على الناس من الحوادث والعظائم. ثم من سعيتما له ووثقتما به لا يقدم شيئا على إهلاككما والراحة منكما، فإنه لا يأمن أن تحدثا عليه ما أحدثتما له، وتلهمان وتنهضان بغيره كما نهضتما به، التزم الطاعة وملازمة الجماعة، فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة. فإن رابكما أمر ممن ولي عليكما وصلت من وادية إليكما فاصبرا من قبضا وتحليا للصلاة ذلك عنكما بالاستنزال والاحتمال والإجمال وإلا فترجع عن بلده إلى أن تصلح لكما جئته وتعود إلى الإحسان إليكما نيته وإياكما وكثرة التولد منه والتعبد لذكره بقبيح يؤثر عنه فإن ذلك لا يزيده إلا حمقا عليكما وبغضة لكما فلا يزيد الناس إلا إقامة لعبودكما وأيضا بإضراره بكما وابدأ بعد سد هذا الباب عنكما بترك منافسة من نافسكما ومطالبة من طالبكما فإنه قد يبدأ بهذه المعاني من يعتبر أنه لا يتوصل بها إلى محذور ولا يتشبث منها بمكروه ثم يفضي الأمر إلى ما لا يريده ولا يعتمده من مخالفة الرئيس الذي يقهر من ناواه ويغلب من غالبه وآداه فإن رئيس ما أحدا قد خالف من ولي عليه أو قام على من أصيب أمره إليه فلا ترضيا فعله فانقبضا منه وأغلقا على أنفسكما الأبواب واقطعا بينكما وبينه الأسباب حتى تنجلي الفتنة وتنقضي المحنة وإياكما والاستكثار من الدنيا وحطامها وعليكما بالتوسط فيها والكفى بالصالح الوافر منها فإن الجمع لها والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بها والشغل بالنظر فيها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبها والطمع في جامعها والحمد على المعترف بها والسلطان يتمنى أن يجل جلة يتسبب بها إلى أخذنا عظم دينتي من ماله والفاسق مرشد لخيانته واغتياله والصالح دام له على استكثاره منه واحتفاله يخاف عليه صديقه وحميمه ويبغضه من أجله أخوه شقيقه إن منعه لم يعد لائما فإن بذله لم يجد راضيا ومن رزق منكما مالا فلا يجعل في الأصول إلا أقل فإن شغبها طويل وصاحبها دليل فليست بمال على الحقيقة وإن تغلب على الجهة عدو حال بينه وبينها وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك أكثرها ومن احتاج منكما فليجمل بالطلب بينه لا يفوت ما قدر له ولا يدرك ما لم يقدر له وقد ذكر الله تعالى ما وعد به العبد الصالح ابنه في مثل هذا فقال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن بصخرة أو بالسماوات أو بالأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فاجتنبا صحبة السلطان مسألتما وتحريا البعد منهما أمكنكما فإن الذل مع البعد عنه أفضل من العز مع القرب منه فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن وخائن لا يؤمن ومسيء من أحسن يخاف منه ويخاف بسببه ويتعم الناس من أجله إن طلب فتن وإن بعيد أحزن يحصلك الصديق على رضاه إذا رضي فيتبرأ منك ولدك ووالدك إذا سخط ويكثر لائمك إذا منع ويقل شاكرك إذا شبعت هذه حال السلامة معه فلا سبيل إلى السلامة ممن يأتي بعده فإن امتحن أحدكما بصحبته أو دعته إلى ذلك ضرورة فليتقلل من المال والحال ولا يغتب عنده أحدا ولا يطالب عنده بشرا ولا يعصله بالمعروف أمرا ولا يستنزله إلى معصية الله تعالى فإنه يطلبه بمثلها ويطير عنده من أهلها فإن حظي عنده بمثلها بالظاهر فإن نفسه تمقته بالباطن ولا يرغب أحدكم هذه أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاها وأعلاهم منزلة فإن تلك حال لا يسلم صاحبها فدرجة لا يفرض من احتلها فأسلم طبقات طبقة متوسطة لا تهتضم من باعة ولا ترمق من رفعة فمن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرضي المزيد ولكنه يخاف النقص والدرجة الوسطى يرضي الازدياد فبينها وبين المخاوف حجاب فجعل بين أيديكما درجة تشتغل بها الحسود عنكما ويرجوها الصديق لكما ولا يطلب أحدكما ولاية فإن طلبها شيء وتركها لمن دعي إليها زيد فمن امتحن بها منكما فلتكن حاله في نفسه يرضى من أن تحدث فيه بأ أرفع من أن تحدر فيه بأوا أو يبدي فيها زهوى، وليعلم الذي لا يتلاتف له رفعة ولكنها فتنة ومحنة، وأنه معرض لأحد الأمرين، إما أن يعجل فيعود إلى حالته، أو يسيء استدامة ولايته فيقبح ذكره ويدخل وزره، وإن استوت عنده ولايته وعزله كان جديرا أن يستديم العمل فيبلغ الأمل، أو يعزل لإحسانه فلا يحق ذلك من مكانه. فقل مناجاحة الإخوان وملابستهم، المبالغة في الاسترسال معهم، إن الأعداء أكثرهم ممن هذه صفته، وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه. فهذا
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من استيفاء القسم الأول المتعلق بأمر الشريعة والديانة، أتبعه بالقسم الثاني المتعلق بما يجب أن يكون عليه ويتمسك به في إصلاح دنياهما، فذكر كثيرا من الوصايا النافعة التي تتعلق بهما في خاصة نفسهما وفي صلتهما مع أنواع من الخلق من الجيران والأصحاب والخلان والإخوان والسلاطين والعلماء. وهذه الوصايا لو أريد مد الكون فيها فكانت كل واحدة منها تحتاج إلى مدة مديدة لبركة ما فيها من الوصية الدالة على الخير، وهو رحمه الله تعالى مقتد بما ذكره من الوصايا، إما بأدلة شرعية وإما بوقائع كونية، فإن العبد إنما يتمكن من معاملة الناس بما فيه صلاح الدنيا إما بشيء ينتزعه من الأدلة الواردة في الشريعة، وإما باعتماده على شيء من الوقائع الدنيوية القدرية التي عرضت لنظائر ما هو فيه، استعمل فيها شيء من الروية والحكمة فكان نافعا في مقابلة تلك الحال. فلا يستغني المرء في طلب صلاح دنياه عن مشير يشير إليه والدال يبين له ما به صلاح هذه الدنيا. ولهذا فإن أمر الدين والدنيا لا يستقيم إلا بمن يعقل أحكامهما، وأما من يعقل أحكام أحدهما دون الآخر فإنه يقل النفع به، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته وبعض أئمة الدعوة النجدية في رسالة له في الجهاد أن الجهاد إنما يعول في أحكامه على عارف بالدين والدنيا، لأنه إذا عول على عارف بالدين فقط أفسد الدنيا، وإذا عول على عارف بالدنيا أفسد الدين، فلا يستقيم الأمر إلا بعارف بأمر الدين والدنيا. فيحتاج الإنسان في إصلاح أمر دنياه إلى مشير يرشده، وكثير من طلبة العلم غلب عليهم استعمال هذا الأصل في طلب العلوم، فهم فيما يستعملون من أمور الدين يحرصون على أن يسترشدوا بمعلم يعلمهم ومرشد يرشدهم، وتجدهم في أمور الدنيا بمعزل عن استشارة أهل المعرفة والحل والعقل، فيضيعون وقتا كثيرا وعمرا نافعا ومالا وافرا في أحوال تعرض لهم في أمور الدنيا لم يفتحوا لأنفسهم باب الإشارة والاستشارة، فقضوا على أنفسهم بآرائهم التي استلهموها من نظرهم، ظانين أن ما عندهم من العلوم الشرعية كاف في بيان ما تستقيم به الأحوال الدنيوية، وهذا من الخطأ، فإنه لا بد من محض التجربة التي يستدل بها الإنسان على ما يصلح به حال الناس، فإن أحوال الناس في أمور الدنيا قد يستعمل فيها شيء في زمان ويستعمل شيء آخر في زمان آخر، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد، يعني يتغير تدبير أمور دنياهم بالنظر إلى ما أحدثوا فيها من الحوادث التي لم تكن قبلهم. فلا يستغني طالب العلم عن رعاية هذا الأصل كي ينتفع به. ومن جملة ما ينتفع به من الوصايا هذه الوصايا التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فإنه ينزع فيها عن أجلة شرعية أو تجارب واقعية، كما أخبر عن نفسه فيما جرب وفيما رأى من الخلق. نعم.
فهذا الذي يجب أن تمتثله وتلتزمه، فلا تتركه لعرض ولا لوجه طمع، فربما عرض وجه أمر يرمك فيستدل عن الحقائق بغير تحقيق، فآخره يظهر من سوء العاقبة ما يوجب الندم حيث لا ينفع، ويتمنى له الثلاث فلا يمكن. فإن فقدت ما وصيتي هذه ونسيت ما معناها، فعليكما بما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه، فإن فيها جماع الخير، وهي: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فإني أوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا، إن الحكم إلا لله عليه توكل، وعليه فليتوكل المتوكلون، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من إبداء القسمين اللذين وعد بهما مما فيه صلاح الدين والدنيا، مع ختم هذه الوصية بتنبيه ابنيه إلى أنه يجب عليهما أن يلتزما هذه الوصية وأن يمتثلا ما فيها، وحذرهما من ترك ما تضمنت من الوصايا لأجل الدنيا إذا لاح عرض أو قام سوء طمع فيهجران شيئا من هذه الوصايا لأجل إصابة حظ الدنيا، فإن عاقبة ذلك وخيمة. ثم أمرهما بأمر نافع إن فقد هذه الوصية، فذهب عنهما عين الوصية أو نفي من تضم فيها من المعاني، فأوصاهما بوصية جامعة للخير، وهي وصية لقمان لابنه المذكورة في سورة لقمان من القرآن الكريم، فإنها من أجل الوصايا. وكان للسلف رحمه الله تعالى عناية بوصايا لقمان، وكثير من تأليف السلف المسندة يذكرون فيها وصايا للقمان، هي مما نقل عن من قبلهم من أهل الكتاب، ومثلها مما ينتفع به، والكتب ابن أبي الدنيا طافحة بهذا. وقد روي شيء يسير في السنة، كما روى أحمد بسند صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لقمان قال: إن الله إذا استحفظ شيئا حفظه، فإن هذا من الوصايا النافعة في تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. فينبغي لطالب العلم أن ينظر في تفسير وصية لقمان لابنه في التفاسير النافعة كتفسير ابن كثير أو تفسير ابن سعدي لينتفع مما فيها، وليتحرى النظر في وصايا لقمان التي ذكرت في كتب السلف المسندة ككتب ابن أبي الدنيا والبيهقي وغيرهما ممن صنف في الرقائق وتهذيب الأخلاق وإصلاح النفوس. ثم ختم رحمه الله تعالى وصيته هذه بأنه أوصاهما وهو يعلم أنه لا يغني عنهما من الله شيئا، وأن الحكم كله لله سبحانه وتعالى، ولكنه يتوكل على الله ويرجو منه ما يوجبه حسن الظن به أن ينفع ابنيه بهذه الوصية. وإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الوصية وأن يرزقنا بركتها. وبتمام هذا الدرس نصل بحمد الله وإنعامه وإفضاله وتوفيقه وتسديده إلى ختم الكتاب 30 من كتب برنامج الدرس الواحد السادس، ونبلغ به بحمد الله الكتاب 80% من الكتب التي قرأت في برنامج الدرس الواحد في خلال 5 سنين، كان أولها 23 وسادسها وليس بآخرها بإذن الله هو في 28. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في أعمالنا وأعمالنا وقواتنا وأقواتنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، وأن يرزقنا سلوك سبيل الإسلام والسنة، وأن يحيينا على خير حال، وأن يميتنا جميعا على خير حال، وأن يقلبنا إلى جميع المآل، وأن يرزقنا المحبة والألفة بيننا ومع إخواننا المؤمنين، وأن يهدي ضال المسلمين ويوحد صفهم ويجمع كلمتهم ويهدي ولاة أمرهم ويرزقهم ذاخر الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا سنوات عديدة ومرات متكررة في مجالس الخير وحلق الذكر ونحن جميعا في صحة وعافية وبر وهدى وسنة وسلامة. وأنبه قبل الانصراف إلى عن هذا الدرس إلى أمور، منها أن البيت الذي أشكل في درس شرح قصيدة المقصور والممدود قد راجعت فيه شرحا آخر لابن الأنباري، فبقي الإشكال موجودا لأن النسخة التي اعتمدها محقق الكتاب لم يتمكن من قراءة البيت كما ينبغي، ثم ذكر كلاما عن محقق ديوان ابن جريج، ثم أثبتنا الصواب الذي نراه في صحة البيت وذكرنا شرح ابن هشام وعلقنا عليه بما ينبغي، وكتبت ذلك في ورقة بعد نهاية الدرس إن شاء الله تأخذون من الأخ محمد نسخة من هذه الورقة التي كتبت فيما يتعلق بهذا البيت، ويثبتها كل واحد منكم على الموضع بتدبيس أو غيره كي يحفظها. ثم أنبه إلى أمر آخر، وهو أنني قد وهلت في أثناء إقراء شرح في إقراء رسالة البيهقي، وكنت أقول إنها رسالته إلى أبي المعالي الجويني، وهي على التحقيق رسالته إلى والد أبي المعالي أبو محمد عبد الله بن يوسف، فوهلت في أثناء الكلام لغلبة شهرة أبي المعالي على شهرة أبيه، وهذه الرسالة إنما كتبها البيهقي رحمه الله تعالى إلى والد أبي المعالي وهو أبو محمد عبد الله بن يوسف رحمة الله على الجميع. ثم أنبه ثالثا إلى ما نبهني إليه أحد الإخوان من أنني ذكرت حديث قراءة المعوذتين عند النوم وعزوته إلى الصحيحين، وهو عند البخاري دون مسلم. ثم أنبه رابعا إلى أن الحفل الختامي يكون إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة المغرب، ثم نجيب على الأسئلة ثم يكون العشاء، وإننا جميعا ننتظر كل واحد منكم في حفل الغد وفي العشاء، ونرجو أن نراكم جميعا حينئذ فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.